الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. فلا زال حديثنا متواصلا في تفسير هذه السورة الكريمة، سورة آل عمران، وحديثنا اليوم عن الآية 33 وما بعدها، حيث يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بمن اختاره من أوليائه وأصفيائه وأنبيائه، ومن اختارهم من العوائل الكريمة والأنساب الشريفة على سائر أهل الأرض، فإنه سبحانه اصطفى آدم عليه الصلاة والسلام على سائر المخلوقات، فخلقه تبارك وتعالى بيديه الكريمتين، ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة بالسجود له، وأسكنه جنته، وأعطاه من العلم والفضل ما فاق به سائر المخلوقات. ولهذا فضل الله سبحانه وتعالى بنيه على سائر الناس أو على سائر الخلق، فقال سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ثم لما أهبطه الله سبحانه وتعالى إلى الأرض سخر له ما في السماوات وما في الأرض، واصطفى الله تعالى نبيه ورسوله نوحا عليه الصلاة والسلام، وجعله أول رسول إلى أهل الأرض حين عبدت الأوثان وأشرك الناس بالله ما لم ينزل به سلطانا، ووفقه الله سبحانه وتعالى للدعوة إلى الله تعالى ليلا ونهارا سرا وجهارا، كما أخبر عنه تبارك وتعالى في سورة منزلة باسمه. ثم لما طالت مدة بقائه بين قومه وأخبر بأنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، انتقم الله تعالى من قومه فأغرقهم عن آخرهم، ولم ينج منهم إلا من اتبع نوحا عليه الصلاة والسلام على دينه الذي بعثه الله به. واصطفى الله تبارك وتعالى آل إبراهيم ويدخل فيهم إبراهيم نفسه ثم ذريته الصالحون. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام اختصه الله تعالى بالخلة فبذل نفسه للنيران وولده للقربان وماله للضيفان ودعا إلى الله تبارك وتعالى ليلا ونهارا. وجعل الله تعالى هذا النبي أسوة حسنة يقتدي به من بعده، وجعل في ذريته النبوة والكتاب. ويدخل في آل إبراهيم جميع الأنبياء الذين بعثوا من بعده لأنهم من ذريته، ومنهم سيد البشر وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم الذي جمع الله تعالى فيه من الكمال ما تفرق في غيره من المرسلين، ففاق الأولين والآخرين، فكان سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. واصطفى الله تعالى آل عمران وهو والد مريم بنت عمران، وقيل والد موسى ابن عمران عليه السلام، والأول أقرب إلى سياق الآيات. فهذه البيوت التي ذكرها الله تعالى في هذا الموضع هم صفوته من الخلق، وتسلسل فيهم الصلاح والفلاح والتوفيق في الذريات. فلهذا قال سبحانه وتعالى: ذرية بعضها من بعض، أي حصل في ذريتهم التشابه في الأخلاق الجميلة والاتباع لما أنزل الله. وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر عن هذه البيوت الكبار من العالمين: ومن آبائهم وإخوانهم وذرياتهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. وقال عز وجل في ختام هذه الآية: والله سميع عليم. يعلم جل وعلا من يستحق الاصطفاء من خلقه فيصطفيه ومن لا يستحق ذلك، ودل هذا الاصطفاء على تفضيل الله عز وجل لهؤلاء الأنبياء والمرسلين فضلا منه تبارك وتعالى وكرما. وقال أهل العلم: إن الحكمة في أن قص الله تعالى علينا أخبار الأنبياء والمرسلين أن نحبهم أولا لأنهم أولياء الله وأصفياؤه، وأن نقتدي بهم ثانيا لأن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وثالثا أن نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما وفقهم له. ورابعا أن ننظر إلى أنفسنا بعين النقص والتأخر والبعد عن اتصافنا بمثل ما اتصفوا به من كرائم الخلق. وخامسا أن نعلم ثناء الله تبارك وتعالى عليهم في كتابه والتنويه بشرفهم، وما ذاك إلا لإيمانهم وعملهم الصالح. ولما ذكر الله تبارك وتعالى هذا البيوت الكريمة ذكر شيئا مما جرى لبعضها، وهو ما حصل لامرأة عمران. فقال سبحانه وتعالى: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. امرأة عمران هي أم مريم عليها السلام، لما حملت بمريم نذرت ما في بطنها خالصا لوجه الله محررا لخدمة بيته وهو بيت المقدس وقد قال ابن إسحاق إنها كانت امرأة لا تحمل، فرأت يوما طائرا يطعم أفراخه فتمنت الولد ودعت الله عز وجل أن يهبها ولدا، فاستجاب الله دعاءها فحملت. فلما تحققت الحمل نذرت أن يكون ما في بطنها خالصا لله تعالى مفرغا لعبادته ولخدمة بيت المقدس، فقالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا يعني خالصا لك فتقبل مني. تقبل مني هذه الهبة وهذه العطية، إنك أنت السميع العليم، السميع لدعائي العليم بنيتي وقصدي. وقالت ذاك الكلام أو هذا الكلام وهي لا تزال حاملة ولم تكن تعلم ما في بطنها أذكرا أم أنثى. قال سبحانه: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، كأنها والله أعلم تشوفت أن يكون حملها ذكرا ليكون أقدر على الخدمة والعبادة، ولكن كأنها لما وضعت ما في بطنها وكانت أنثى اعتذرت إلى ربها جل وعلا، فقال الله تعالى: والله أعلم بما وضعت. فعلمه سبحانه متعلق بهذا الحمل قبل أن تعلم أمها ما في بطنها. وليس الذكر كالأنثى، ليس الذكر كالأنثى في القوة والجلد في العبادة وخدمة بيت المقدس. وقرأ بعض القراء: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، بضم التاء على أنها تاء المتكلم. وقراءة حفص عن عاصم بتسكين التاء: فلما وضعتها، أي من قول الله سبحانه وتعالى. وإني سميتها مريم، وهذا يدل على جواز التسمية يوم الولادة. وجاءت السنة بجواز ذلك ومشروعيته، فجاء في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم. وورد كذلك فيهما أن أنس بن مالك ذهب بأخيه حين ولدته أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله. وفي صحيح البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله ولد لي الليلة ولد فما أسمي؟ قال: سمي ولدك عبد الرحمن. وثبت أيضا أنه سمى بعض أصحابه بعض أبناء أصحابه لما ولد المنذر. وأما حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهين بعقيقته، يعني محتبس بعقيقته، يعني محبوس بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق. فهذا يدل على أن التسمية تثبت في اليوم السابع. وقيل إن الأحاديث تدل على جواز التسمية للمولود قبل اليوم السابع وبعد اليوم السابع، كما ذكر ابن القيم ذلك في تحفة المودود. وقوله سبحانه وتعالى: وليس الذكر كالأنثى، دليل على تفضيل الذكر على الأنثى من ناحية القوة والجلد والطاعة. وقوله سبحانه إخبارا عن أم مريم: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أي أعيذها بك يا رب من شر الشيطان الرجيم، وأعيذ ذريتها وهو ولدها الذي يأتي منها، أعيذه بك أيضا من شر الشيطان الرجيم. فدعت الله سبحانه وتعالى لمريم ولذريتها أن يعيذهم الله تبارك وتعالى بقوته وحصنه من شر الشيطان الرجيم. فاستجاب الله تبارك وتعالى لها كما جاء في الحديث الذي أخرجه صاحب الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة راوي الحديث: اقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يخبر سبحانه وتعالى أنه قد تقبل هذه المولودة المباركة من أمها لما نذرتها لخدمته ولخدمة بيته المقدس. ويخبر سبحانه وتعالى أنه أجارها من الشيطان الرجيم وأنبتها نباتا حسنا. أي في بدنها وخلقها وفي بدنها وخلقها وأخلاقها، لأن الله تبارك وتعالى قرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم العلم والخير والدين، ولهذا طيب الله سبحانه وتعالى لها زكريا نبيه وعبده عليه الصلاة والسلام فكفلها، أي جعله تبارك وتعالى كافلا لها، فقال وكفلها زكريا، أي جعل زكريا كافلا لها. وهذا من تهيئة الله سبحانه وتعالى لهذه البنت الكريمة أن تنشأ في عبادة ربها سبحانه وتعالى، وأن تنقطع لخدمته وخدمة بيته ولزوم محرابه. وقال بعض أهل التفسير إنها كانت يتيمة، وقيل إن بني إسرائيل أصابتهم سنة جدب وقحط، فلذلك كفل زكريا عليه الصلاة والسلام مريم. ويمكن أن يكون هذا القول صحيحا أو ما قبله. وتقدير الله سبحانه وتعالى لكفالة مريم أن تكون عند زكريا هذا من سعادتها في الدنيا والآخرة. وقد ثبت في الصحيح أن يحيى هو ابن خالة عيسى عليهما الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام لما رآهما في السماء الثانية قال فإذا أنا بيحيى وعيسى وهما ابن الخالة أو ابن الخالة، فهذا يدل على أن زكريا عليه الصلاة والسلام كان زوج أخت مريم، كان متزوجا بأخت مريم، ويحيى يكون ابن أخت مريم، فيكون يحيى وعيسى ابن خالة. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن مكانة هذه السيدة الجليلة وهذه المرأة الصالحة، إذ أنه كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، كلما دخل عليها زكريا محل عبادتها وجد عندها رزقا. قال عامة أهل التفسير في قوله تعالى وجد عندها رزقا، قالوا وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، وهذا من كرامات الأولياء، فإن الله سبحانه وتعالى كما قالت مريم ها هنا هو من عند الله، لما سألها يا مريم أنى لك هذا، من أين لك هذا وقد جاءك من غير كسب ولا سعي وإنما هو رزق ساقه الله تبارك وتعالى لها من غير كسب ولا تعب ولا نصب، وإنما كرامة أكرمها الله عز وجل بها. فعندما يسألها زكريا عليه السلام يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، يعني من فضله ومن إحسانه تبارك وتعالى، ثم قررت فقالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، أي إن الله سبحانه وتعالى يرزق عبده وعباده من غير حسبان، من غير أن يحسب عليهم أو يحصي عليهم ما يعطيهم، ويعطيهم أشياء كثيرة من غير كسب ولا تعب. وقال سبحانه وتعالى في مثل هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذه الآية كما قلنا دليل على كرامات الأولياء التي تخرق العادة في كثير من الأحيان، خلافا لمن نفى ذلك من المعتزلة. وفي الآية الكريمة دليل على فضل مريم عليها السلام وكرامتها على ربها تبارك وتعالى: وما ذاك إلا لعبادتها وتعبها ونصبها في صلاتها وقيامها لربها جل شأنه. لما رأى زكريا عليه الصلاة والسلام ما من الله سبحانه وتعالى به على مريم وما أكرمها به من الرزق الذي أتاها بغير سعي ولا كسب ولا تعب، تمنى وطمع في الولد، وقد كان لا يولد له، كان رجلا عقيما، وكانت امرأته قد بلغت من الكبر عتيا. عند ذلك قال سبحانه وتعالى: هنالك دعا زكريا ربه: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحفورا ونبيا من الصالحين. لما رأى زكريا كما قلنا أن الله تبارك وتعالى يرزق مريم فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، طمع حينئذ في الولد، وكان كما قلنا قد أيس من حصول الولد، لكن لما رأى كرامة الله وقدرته على كل شيء وقدرته التي لا يعجزها شيء، عند ذلك سأل ربه وناداه نداء خفيا، أي فيما بينه وبين ربه جل وعلا. وهذا يدل على فضل المناجاة وخفض الصوت بالدعاء. لهذا قال سبحانه وتعالى: إذ نادى ربه نداء خفيا في سورة مريم، وقال: رب هب لي من لدنك، أي من عندك، تفضلا وكرامة، وإن كنت لا أستحق ذلك أو وإن كنت لست أهلا لذلك، فإني أطلب منك أن تهب لي ذرية طيبة، أي ولدا صالحا. ونلاحظ أن زكريا عليه الصلاة والسلام لم يحدد الولد أن يكون ذكرا أو أنثى، وإنما قال ذرية طيبة أو ولدا صالحا. والولد يشمل الذكر والأنثى كما هو تعبير القرآن. قال سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وبعض الناس يطلق الولد على الذكر دون الأنثى، وهذا خطأ، لأن الذكر والأنثى جميعا جرت عليهما الولادة، فكل منهما مولود وكل منهما ولد. إنك سميع الدعاء، أي إنك تجيب الدعاء، فسميع ها هنا بمعنى مجيب، كما تقول سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله تعالى دعاء من حمده وشكره. قال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. عندما سأل الله تبارك وتعالى ذلك خاطبته الملائكة، لأنه كان نبيا من الأنبياء، والأنبياء تتنزل عليهم الملائكة ويكلمهم الله تعالى بالوحي. عند ذلك كلمته الملائكة مشافهة خطابا أسمعته وهو قائم يصلي في محرابه في محل عبادته وخلوته وصلاته، فقالت له إن الله يبشرك بيحيى، أي يبشرك بغلام يولد لك من صلبك اسمه يحيى. قال قتادة وغيره إنما سمي يحيى لأن الله تبارك وتعالى أحياه بالإيمان. وقيل إنه سمي بهذا الاسم الذي لم يسمى به أحد قبله، وسماه بيحيى من الحياة. فالله تبارك وتعالى قد أوجد شيئا من غير سبب فعل جرى من زكريا أو زوجه، فأحيا الله تعالى لهما هذا الغلام، وهو سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وقوله سبحانه وتعالى مصدقا بكلمة من الله، قال ابن عباس وجماعة من أهل التفسير أي أن يحيى يصدق بعيسى ابن مريم، لأن عيسى ابن مريم هو كلمة من الله، لأن عيسى تكون بكلمة من الله، قال الله تعالى له كن فكان. وقوله سبحانه وسيدا أي هو الذي ساد في العلم والطاعة والعبادة. وقال بعض أهل التفسير هو الحكيم الذي لا يلهو ولا يلعب، وقال بعض أهل العلم السيد هو الحكيم التقي الذي لا يلهو ولا يلعب. وقوله سبحانه وتعالى وحصورا، قال عامة أهل التفسير أنه كان لا يأتي النساء، الذي لا يأتي النساء، الحصور هو الذي لا يأتي النساء. وجاء أيضا في حديث مرفوع أن يحيى ابن زكريا لم يكن له شهوة للنساء مطلقا، لم يكن يميل للنساء أبدا، وربما كان ذلك من كراماته وفضله وليس عيبا. وقيل إنه لم يكن له شهوة خلقة من الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال الأنبياء معصومون من الذنوب القبيحة، وهم يتركون الشهوات تقوى لله سبحانه وتعالى وخوفا منه. وقوله سبحانه وتعالى ونبيا من الصالحين، هذه بشارة ثانية لزكريا عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى سيجعل يحيى نبيا بعد ولادته، فليس فقط أنه سيد وحصور ومصدق بكلمة من الله عز وجل، وإنما هو نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من الحق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خير يا شيخ وأحسن الله عليكم. يا شيخ، ذكرتم بارك الله فيكم في الآيات إن الآيات فيها دليل على كرامات الأولياء، لو توضح لنا الله يبارك فيك يا شيخ الفرق بين الأولياء، أولياء الله الصالحون على السنة يعني، والأولياء الذين يسموا أولياء يعني من المتصوفة وأشباههم يسموهم أولياء، بارك الله فيك يا شيخ.
بالنسبة لكرامات الأولياء، أولياء الله سبحانه وتعالى أولا هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من كان لله تبارك وتعالى مؤمنا تقيا كان لله وليا، خلافا لما يزعمه المتصوفة من أن أولياء الله عز وجل أناس مجهولون لا يعرفون، أو أناس محتقرون أحيانا لا ينظر الناس إليهم لحقارتهم، أو أنهم أناس يعصون الله عز وجل بقبائح من الذنوب، ثم هم في حقيقة الأمر من أولياء الله سبحانه وتعالى. كل هذا من الهراء ومن التدجيل الذي أرادوا أن يروجوه على عوام المسلمين وبسطائهم. والصحيح أن أولياء الله عز وجل هم أهل الإيمان والتقوى، هم أهل العلم والفضل، هم أهل الطاعة والعبادة والعمل الصالح والعلم النافع المبني على الكتاب والسنة واتباع سلف الأمة. وأما كرامات الأولياء فقد دل عليها كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فربنا سبحانه وتعالى قد حكى لنا قصة أصحاب الكهف وما أكرمهم الله عز وجل به من هذه الكرامة العجيبة، إذ أنهم ناموا 300 سنة و9 سنين ثم قاموا مرة أخرى من رقدتهم وخرجوا على الناس وجعلهم أعجوبة بين الخلائق. وجاء في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنة كثيرا من الكرامات التي جعلها الله تبارك وتعالى للصحابة وأتباع الصحابة من التابعين، منها رؤية بعض الصحابة للملائكة كحديث أسيد بن حضير لما كان يقرأ في سورة البقرة، وفي رواية أنه كان يقرأ سورة الكهف فرأى غمامة قد أضلته فيها أمثال المصابيح، فقال له صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة تنزلت لقراءتك. ومنها أن بعض الصحابة خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، خرجوا من عنده ليلا، ولما خرجوا من عنده عليه الصلاة والسلام وكانت الليلة مظلمة فأضاءت لهما عصاتهما ومشيا في ضوئها، فلما أراد أن يفترق افترق النور معهما. هذه أيضا من الكرامات التي حصلت للصحابة. وينبغي أن يعلم أن الكرامة هي شيء يهبه الله عز وجل للمؤمنين إذا احتاجوا لإظهار فضلهم وشرفهم، كما حصل لخباب أو غيره لما كانوا يدخلون عليه في سجنه فيرون عنده قطفا من العنب، وما في مكة كلها في ذلك الوقت قطف من العنب، فهذا من الكرامة أيضا. وكن يا أخي المسلم طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة كما قال السلف، فعليك بالاستقامة على دين الله عز وجل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالواجب علينا أن نطلب الاستقامة على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى منهاج سلفنا الصالح. وأما أن يعمل الإنسان من أجل حصول كرامة له هذا خلاف هدي الصحابة رضي الله عنهم والصالحين، فإنهم ما كانوا يطلبون شيئا يتميزون به عن الناس، وإنما كانوا يطلبون فضل الله تبارك وتعالى ومغفرته ورحمته في الدنيا والآخرة. وقال الإمام الشافعي: إذا رأيت شخصا قد يطير وعلى ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فاعلم أنه ضال وبدعي. فالذي لا يقف عند حدود الشرع ولا يلتزم الكتاب والسنة فإننا لا نلتفت إليه ولو طار في الهواء أو مشى على الماء، فإن السحرة والكهان والعرافين والمشعوذين قد يأتون بأمور يراها الإنسان خارقة للعادة، فبعضهم قد يمشي على الجمر، وبعضهم قد ينام على المسامير، وبعضهم قد يطير في الهواء، ولكن هذا ليس بدليل على كرامتهم على الله عز وجل. والسبب أنك لو عرفت حالهم على الكتاب والسنة لرأيت أنهم بعيدون عن الاستقامة. فالسحرة هم الفجرة، هم الكذابون، هم الأفاكون، هم الأكالون للسحت، هم الذين يهتكون الأعراض فيقعون في الفواحش ويستدرجون المرأة لفعل الفاحشة بها، أو يستدرجون الصبيان لفعل الفاحشة بهم، وكل خلق ذميم تجده في السحرة والمشعوذين. ولهذا فإن المؤمن البصير الفطن العاقل لا ينخدع بما عليه أهل السحر والشعوذة من خوارق للعادات. وأيضا لو قارنت أفعال السحرة والمشعوذين بأحوال الأنبياء لوجدتهم من أبعد الناس عن حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الأنبياء يأمرون بالعدل والتوحيد ويدعون الناس إلى الخير ويحذرونهم من الشر، والسحرة الفجر بخلاف ذلك كله.
جزاكم الله خير يا شيخ وأحسن الله عليكم. في بداية الدرس ذكرت نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يذكر الناس كثيرا عندما ألقي إبراهيم في النار السؤال يعني هل أتاه جبريل وسأله هل لك من حاجة، فيقول له أما لك فلا وإما الله سبحانه وتعالى فنعم. هل هذا الحديث أو المقولة صحيحة يا شيخ ولا غير صحيحة؟
حديث أن إبراهيم لما ألقي في النار جاءه جبريل فقال هل لك من حاجة، قال أما إليك فلا، علمه بحالي يغني عن سؤالي، هذا أثر باطل لا يثبت ولا يصح، وهو يخالف ما جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم لما قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وأيضا لا يمكن أن يرسل الله سبحانه وتعالى الوحي أو يرسل جبريل عليه الصلاة والسلام إلى نبي من أنبيائه فيقول له النبي لست بحاجة لك، هذا يتنافى مع ما علم من أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأيضا الأنبياء لا يدعون الدعاء ولا يتركونه ولا يقولون علمه بحالي يغني عن سؤالي، هذا مقام باطل. وإلا لماذا قال الله تعالى ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فيدخلون جهنم داخرين. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود من لم يسأل الله يغضب عليه. فقول الإنسان يكفي علم الله بي ولا حاجة للدعاء والسؤال، هذا إبطال لعبادة عظيمة جليلة في الإسلام وهي الدعاء. بل قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة في حديث الترمذي الصحيح، الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.
جزاكم الله خير شيخ محمد. تفضل. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
ما حكم الشرع في من يدعي أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يأتي ويقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بكذا وكذا وقال له أن يوصل هذه الرسالة إلى الناس؟
لو سمحت ارفع الصوت لا أسمع.
يعني ما رأي الشرع في من يدعي أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه وقال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له كذا وكذا وأن الناس يجب أن ينشروا هذه الرؤية ومن لم ينشرها يحصل له كذا وكذا من يعني الأذى ومن ينشرها يحصل له كذا وكذا من الرزق؟ يعني هذا انتشر في بريد إلكتروني قريبا وانتشر بين الناس لأن هناك شخص في المدينة المنورة رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء بهذه القصة، فما حكم الشرع في هؤلاء الناس؟ وهذا السؤال.
ما حكم الشرع فيما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بنشر ورقة أو بفعل شيء؟ أقول أولا ليس كل من رأى شخصا في منامه هوية له أو قال له إني رسول الله يكون قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، بل يقول صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني لا يتمثل الشيطان بي، بمعنى من رآني بصفتي التي أنا عليها، من رآني بالصفات المعروفة عني من أنه صلى الله عليه وسلم من أكمل الناس خلقا وأجملهم وأنه كان ربعة من الرجال ليس بالطويل ولا بالقصير وأن وجهه كان مستديرا وأنه لم يكن بالأبيض الأمهق وأنه عليه الصلاة والسلام يعني مستدير الوجه إلى غير ذلك مما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من صفات الخلق الكاملة، فمن رآه بهذه الصفات فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا لا يمكن أن يتمثل الشيطان بنفس صورته عليه الصلاة والسلام أو بصورته نفسها، وإنما يمكن للشيطان أن يتمثل بصورة رجل يخالف شكله وصفاته شكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته ثم يقول لي النائم إني رسول الله من أجل أن يضله. الأمر الثاني لا يمكن أن يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد مماته بشيء من الشرع لم يذكره في حياته عليه الصلاة والسلام، لأن هذا ينافي كمال البلاغ. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقد شهد الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه. الذي يدعي أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام وقال له انشر هذه الورقة وإذا نشرتها يأتيك رزق وفير بعد 4 أيام، وإن تركت توزيعها يحصل لك مصيبة أو يحصل لك كذا وكذا، فهذا من الافتراء على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن الكذب الظاهر الواضح الذي لا ينخدع به عقلاء المؤمنين الذين يعرفون قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
جزاك الله خير خيرا يا أخي، أحسنت. في سؤال ثاني بالنسبة للزكاة، ما معنى الآية التي تقول الأقربون أولى بالمعروف؟ هل معنى ذلك الأقربون بقرابة الدم هم أولى بالزكاة، طبعا عدا الوالد والوالدة الذين يعني يفترض أن ينفق عليهم الشخص من غير أموال الزكاة، أم هل يعنى بذلك الأقربون في المسافة والذين هم في نفس البلد الذي يقطن فيه الأخ المسلم؟ وما هو حكم يعني الزكاة في هذا البلد، يعني مثلا هل نخرجها خارج أو يجب أن تكون في هذا المجتمع الذي نحن فيه؟ هل ممكن نرسلها خارج إلى بلدان، إلى ناس يحتاجون، إلى أقرباء مثلا الذين يحتاجون في بلد آخر؟
ليس هناك آية بهذا اللفظ الأقربون أولى بالمعروف، ولكن في كتاب الله عز وجل ما يشبه هذه الكلمات، وهي قول الله تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي أن الأقرباء أولى بعضهم ببعض في الميراث، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما عقد بينهم صلى الله عليه وسلم عقد المؤاخاة كان المهاجري يرث الأنصاري دون قرابته، وبقي على هذا الأمر الصحابة مدة من الزمن إلى أن نسخ الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه، فقال: وأولو الأرحام أولى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فلا يرثه إلا أقاربه من العصبات وأصحاب الفروض دون الإخوة في الإسلام، دون أخوة الإيمان. فأخوة الإيمان كان لها في أول الإسلام وقع عظيم وكبير، كما ذكر الله تبارك وتعالى: حتى يثبت دعائم هذه الأخوة جعل الأخ في الله يرث أخاه إذا مات. لكن لما عرف المسلمون الإسلام توطدت دعائم الإيمان في نفوسهم، عند ذلك قال: وأولو الأرحام أولى ببعض بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني أن ذلك كان في حكم الله تعالى وشرعه السابق. ثم نقول إن الصدقة على الأقرباء فيها أجران، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على القريب صدقة وصلة. إنها صدقة أولا، ثم إنها صلة رحم، كما في حديث الإمام أحمد. وهو هناك رواية أيضا عجيبة في هذا المعنى، يقول عليه الصلاة والسلام: إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، ومعنى الكاشح يعني الذي بينك وبينه عداوة، سبحان الله العظيم. يعني إذا أنت بينك وبين أحد أقاربك عداوة فتصدقت عليه فهذا من أفضل الصدقات عند الله، لأنك غالبت نفسك وأحسنت إلى من أساء إليك. قال سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال سبحانه: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالذي يفعل هذه الدرجة هو من أهل الحظ الوافر من الخلق والإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا. وأما دفع الزكاة للأقارب فالأصل فيه الجواز إذا كانوا فقراء، لأن الله تعالى قال عن الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. فالأصل إذا كان القريب من الفقراء أو كان من المساكين أو كان من الغارمين فالأصل جواز دفع الزكاة إليه، إلا في حالة أنك إذا دفعت الزكاة إليه من أجل أن تسقط النفقة الواجبة عليك كنفقتك على زوجك وأولادك فلا يجوز لك أن تدفع لهم الزكاة. وإذا كان والدك أنت تنفق عليه وهو يعيش عندك أو أنت ملتزم بدفع نفقته شهريا لا يجوز لك أن تدفع له من الزكاة وتسقطها من حساب النفقة، لأنك تكون بذلك قد دفعت لنفسك، كأنك استفدت أنت من زكاتك من زكاة نفسك. أما إذا كان أقاربك لا يعتمدون عليك ولا تنفق عليهم فلك أن تدفع إليهم الزكاة. وكذلك دفع الزكاة خارج البلد الصحيح فيها الجواز، وربنا سبحانه وتعالى قال للفقراء، وهذا يشمل جميع فقراء المسلمين ومساكينهم في البلد الذي تعيش فيه أو في خارج البلاد، لكن من الأفضل ألا تنسى حق الفقراء القريبين منك في بلدك، لأنهم يرون مالك ويرون نعمتك ولا بد أن تواسيهم بشيء من زكاتك. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خيرا. سؤال التذكير يا شيخ، يعني هل يشترط في الشاة التي تذبح للعقيقة ما يشترط للأضحية، ومتى يكون الختم؟
نعم، يشترط لكل ذبيحة تذبح تقربا إلى الله عز وجل أن تكون في السن مثل السن الشرعي الذي هو مذكور في أحاديث الأضحية، وأن تكون سليمة من العيوب، لأنها ذبيحة عبادة وليست ذبيحة لحم، ولهذا يشترط فيها ما يشترط في ذبيحة الأضحية. وأما الختان فورد في حديث أنه يكون في السابع، لكن الحديث لا يثبت سنده، فإذا تيسر الختان في السابع أو في الشهر أو أكثر أو أقل ليس في ذلك تحديد صحيح عن الشارع.
جزاكم الله خير يا شيخ. نأخذ آخر سؤال يا شيخ، جزاكم الله خير. قبل الدرس نصحتنا حفظك الله يا شيخ على صلاة الاستسقاء، فهل تصلى في غير بلاد المسلمين يا شيخ؟
نعم،
هل تصلى صلاة الاستسقاء في غير بلاد المسلمين ومن؟
اي نعم، صلاة الاستسقاء معناها طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى، واذا احتاج المسلمون الى السقيا سواء كانوا في بلاد المسلمين او كانوا في غير بلاد المسلمين اذا احتاجوا هم فلا مانع من سؤال الله سبحانه وتعالى السقيا، لأنهم سينتفعون بالسقيا أولا، ويكون الكفار تبعا لهم. أما إن كانت السقيا لا فائدة لهم فيها وإنما فائدتها للكفار فحينئذ لا تشرع صلاة الاستسقاء. لكن إذا كنت أنا في بلد والسقيا تنفع زرعي وتنفع أغنامي وتنفع بقية إخواني المسلمين الذين معي فلا مانع أن نصلي صلاة الاستسقاء، والله تبارك وتعالى قادر على أن يخص أرضي وأرض غيري من إخوان المسلمين بالمطر والنفع دون بقية الأراضي كما هو معلوم، ما جاء في حديث اسقي حديقة فلان فجاءت السحابة فأفرغت الماء على حديقة فلان ابن فلان دون بقية الأراضي. وهذا أمر ليس ببعيد على قدرة الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خير يا شيخ، وأحسن الله عليكم كما أحسنت علينا يا شيخ. الله يبارك لنا فيك يا شيخ.
الله يبارك فيك.
الله يبارك.
أكرمكم الله.
إن شاء الله أكرمك الله يا شيخ. إن شاء الله ننتقل الأسبوع القادم في نفس الموعد إن شاء الله تعالى.
بحول الله تعالى. جزاك الله خير.
جزاكم الله خير يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.